15 قطار لا ولا يتخذوا الى خلافه، لانه ليس ممن تعنى هذا الامر كما يقول ابن حزم، ولكل علم رجال كما أهل. يعني يكون صادرا ممن من اهله، وان يكون مستندا الى النبي. ضعف او قول طالما انه لم يصل الى درجه الشذوذ، يعني الا يكون شاذا. فلو كان شاذ كلام شاذ يصير كالعدوى، يعني او ضبحه كان ياكل البرد وهو صائم ويقول رزق ربي هذا ليس اكلا ولا شربا، حاجه كده مستمره من عند الله، مش اكل ولا شرب، ياكل البرد وهو صائم. هل الامه قبل هذا كانت تاكل البرد قبل ابي طلحه؟ طيب هل بعد ذلك تاب عفو على ذلك؟ لا. طب هل بهذا القول دليل؟ لا. طب انت تعرضوا علي انه خلاف يقاوم ويناطح القول المعتمد اللي الامه اعتمدته. طيب قول رجع عنه صاحبه كقول ابن عباس في العون، ليست في مواريث مسائل العائله، وهو كان يقول قد لو قدمنا ما قدم الله واخرنا ما اخر الله ما على طريق، ان الذي احصى رمل عالج، يعني ده عارف عدد رمل منطقه، ان الذي احصى رمل عالج لا يجعله في تركته نصفا وثلثين، ثم رجع عن ذلك والقال انه لم يظهر هذا الا بعد وفاه عمر، يعني والصحابه يعني لا يقولون الحق، لا انه عنده راي مختلف، راي متردد فيه، وبعد بعد ثم على خلاف، ثم ابرزه بعد ذلك وقال له لماذا لم تقل ذلك في زمن عمر؟ قال كان مهيبا، فهمت امام الحق، لان المساله لم تنضج الى درجه ان تكون قولا، والا لكان يقف امامهم. فكان عمران بن حصين كان عمر ما يرى المتعه في الحج، متعه الحج ان تعمل عمر الاول وبعدين تتحلل وبعدين كان لا يرونها، هذا كان خاصا باصحاب الرسول بالحال، لكن كان ابن عمر يخالفه ابنه، وكان عمران بن حصين يقول تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجل برأيه ما شاء، ما كانش حد من الصحابه يهاب الحق، لكن المساله اذا لم تكن ناضجا لزوج او اجمع غيره على خلاف ما هو عليه، كان تتردد في صدري المسألة إذا لم تنضج النضوج العلمي اللي هو يقاوم القول. المسألة اختلفوا فيها ثم اتفقوا على قول. ده من شروط الخلاف إيه؟ ألا يكون ما سبقه وفاق. فلو كان سبق وفاق إذا الاحتجاج به. والمسائل التي مسبوقة بإجماع كثيرة جدا، حصل أجمعوا ثم حصل خلاف، طب ويحصل خلاف ليه؟ بعد الإجماع لماذا يحصل خلاف؟ لأخذ السنة قد يغيب بعضها عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين وعن بعض العلماء، ولا يحكم السنة إلا لا يسمعها ولا يحيط بها إلا النبي، كما يقول الإمام الشافعي، السنة لا يحيط بها إلا النبي، واللغة لا يحيط بها إلا النبي، خطي عليه ان العلماء اجمعوا. فقال قولا عطاء مثلا خالف في بعض المسائل وكان مسبوقا باجماع. لم يعلم ان هناك خلاف. فقال لم يعلم ان هناك اجماع. فقال تفضل. هذا او قال هم صادما للاجماع يقول لا. فألا يكون مسبوقا بإجماع وألا يكون بعده إجماع. فلو حدث خلاف ثم حدث إجماع فالإجماع دليل على أن القول المخالف قطع قطع وأن الحق في واحد وهو كذا. حصل خلاف من الصحابة رضوان الله عليهم في الوسط من الجنابة في حال الإنسان وحدث خلاف في ربا الفرض ثم أجمعوا وحدث خلاف في تولية أبي بكر ثم أجمعوا وحدث خلاف في حرب المرتدين ثم أجمعوا وحدث خلاف في بعض القراءات ثم أجمعوا على القراءات المعلومة وعلى مصحف عثمان. كان كلهم يقرأوا في قراءة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جمعوا الناس على قراءة منع ما عداها. وكان بعض السلف يقرأ قراءة حمزة ثم أجمع حمزة زياد ثم أجمع على اعتدال بها وأنها متواترة. مسائل كثيرة جدا. أنا كنت جماعة فوق 60 مسألة هذا اتفاق يعني انمحق الخلاف. جاء الإجماع ليقول إن أحد القولين خطأ قطعا وأحد القولين صواب قطعا. انتهى الأمر. ألا يسقطه الإجماع وألا يعقبه يعقب الخلاف إجماع. سواء كان الخلاف كان في مهلة النظر لسه بيتبحثوا. لا زالوا يتباحثون في المسألة. هذا يقول قول مثل ما أسأل في جمع القرآن. كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله؟ أنا بقول عمر هذا وزيد بن ثابت كان نفس الكلام. فكيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله؟ ثم حصل اتفاق. بعض المسائل خلافية والخلاف فيها ليس خلافا في الحقيقة ولكنه دوران. تذكر في كتب الفقه دوران يعني ايه؟ يعني تعددت الاقوال نظرا لان الحكم يدور مع المصلحه وجودا وعادة. ليس كل تقول ان الخلاف يعني كتب الفقه محشوده بالخلاف مليانة خلاف كلها خلاف كلها خلاف لأنهم يبحثون المسائل التي تحتاج إلى بحث ومتفق عليها أكثر. ولكن الذي يحتاج إلى دراسة وإلى بحث وإلى تعمق والمختلف فيه المسألة الاتفاقية تحت قد إيه؟ نصف سطر. والمسألة الخلافية ممكن تحتاج كتاب. في كتاب مؤلف في التعزير بالمال. في كتاب مؤلف في إخراج زكاة الفطر بالمال. مسألة فيها كتب كتير. انظروا في كتب الفتاوى للعلماء. كانت كثير من كتب الفتاوى تحتوي رسائل كل رسالة أضيفت في مسألة صغيرة جدا. هل النزول إلى السجود الهوي إلى السجود باليد ولا بالركبة يختلف؟ فالمسألة الخلافية تحتاج إلى ربما إلى كتاب. والمسألة الوثاقية تحتاج إلى نص سطر. فيظهر بيننا بنمثل يظهر لك الكتب كلها خلاف. أولا لم يبقى كل الوثاق والوثاق إذا حقق لا يحتاج إلا إلى سطر. فيبقى كأننا بننظر كأننا بنوزن يعني بنقيس بالشفر. لا الأمة المعاني لا تقاس هكذا. المعاني تقاس بقوتها وليس بحسب الكلام الذي قيل فيه. ثم ان الخلاف البحثي بعض لفظي بعض الحق والباطل في الواضح، بعض كما قلت لكم يذكر لينكر، بعض غير معتد به اصلا لانه اما مسبوق بوفاق او لحقه وفاق، اما انه في حاله تخيير في رتبه المخير فيه، فالخلاف فيه خلاف تخيير وليس خلاف طبعا. يمكن ان يكون الخلاف خلاف تنوع اللي هو برضه قريب من التخيير، ليس كل خلاف نقراه هو خلاف ونرجع بان احنا قرانا، وبخاصه بقى لو قلنا ان القول الصواب هو واحد والمسائل فيها التسع اراء وعشره اراء واكثر، ده ليله القدر فيها 42 قول، ده ساعه الاجابه في الجمعه فيها 42 قول. حكاها ابن حجر في فتح الباب، لان من المسائل كاني احنا بندرس يعني تسعه اعشار الذي ندرسهم باطل، لا طبعا لا طبعا. يعني اذا فهمنا الخلاف على هذا النحو الذي يذكره، طبعا ليس المجال كلام في الخلاف، لما كلامنا في الاجماع، ولكن كلام في الاجماع قلت لكم يستدعي الكلام في الخلاف، فاحتجنا عرضا ان نمر مرورا سريعا على كلام يعني نبذ في الخلاف، والا فالخلاف امر يطول. وانا كتبت كتابين في الخلاف، فإن شاء الله سنتكلم أكثر من هذا في الخلاف في الرسالة، رسالة في آخر الرسالة تكلم الإمام الشافعي في الخلاف وأنواع الخلاف وما يقبل وما لا يقبل. لكن كلامنا إلى اليوم في شأن الإجماع وقيمة الإجماع ورد الشبهات حول موضوع الإجماع. طبعا مما يذكرون، أنا طبعا لم أذكر تعريف الإجماع بعد ولا القيمة العلمية والفكرية للإجماع. يقولون ان الاجماع مسائله قليله، يرد عليهم ابو اسحاق الاصفرايني ويرد عليهم الواقع كتب الاجماعات التي تحت ايدينا. فابن القطان وحده ذكر في كتاب الاقناع في مسائل الاجماع 4000 مساله اجماعيه. وانا قد هذبت هذا الكتاب وصنعت له مقدمه كبيره تربو على 150 صفحه، سانشره قريبا ان شاء الله. حفاظا على ثوابت الامه. عرض لثوابت الامه ورد عملي على الذين يقولون مسائل الاجماع قليله، يعني تعد على اصابع اليد الواحده ومعظمها في ما هو معلوم من الدين بالضروره وهكذا، واني ما تاتيني بمساله الا وحكيت لك فيها خلافا. فكل العلماء اللي ذكروا الاجماعات يقولون اجمعوا على كذا، ولم يخالف في ذلك الا ابن ابي نيل، ولم يخالف في ذلك الا النيل، ولم يخالف في ذلك الا شبرمه، الا الاصم، الا ابن حني، الا هو بنقد نفسه يقول لك اجمعوا ولم يخالف الا، وقال لك ان الخلاف ده خبره طبعا. يريد ان يقول لك هذا الخلاف لا تتحدى اليه، يحكى يروى للعلم. ولماذا ترمونا حتى لا يقال ان المساله خلافيه تذكر في كتب الاجماع، وحتى يصان فكر الامه فلا يدخل قول ان هذا الانسان الان يدعي التسديد ويحيي بعض هذه الاقوال ويقول انا مجدد، انا اتيت بما لم ينتهي الاوان. لا قيل قيل من قبل ورد، قيل وكمل، حتى لا يأتي إنسان بقول جديد من غير معهود في مسألة بحثت، لا تتكلم في المسائل المستقرة، بدل أن نعبث بالمسائل المستقرة، فنجد أحكاما بالمسائل المستقرة، يجتهد في الموجود، بدلا من أن يسبح فكرك في ذات الله، فليسبح في خلق الله، واكتشف واخترع ما يفيد للناس، بدل أن تعبث بالقديم أرني جديدا، أرني جديدا، بدل ما تنتقد التراث كل يوم كل يوم تقول إن التراث فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، لا أرني أنت في المسائل المستجدة ماذا فعل أيها العائب أفعال الورى، أرني لله ماذا تفعل، لا تقل عن عمل ذا ناقص جد أوفى ثم قل ذا أكمل، لم يجب عن عين سالم قمر فحرام أن يلام المشعل، يعطيني الجليل، لا تأتي على إنسان في بيت ما تقول له بيتك لا يناسبه، ماذا أنت أنت يليق بك قصر، ماذا اهدم هذا البيت، يهدم بيتك ويبعك في الشارع ويمشي، تراب 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 تراب، طيب اتركوا التراب، اذهبوا في التراب، التراب فيه أخطاء، التراب يحتاج إلى مراجعة، التراب كذا، أي مسير خلق مالك التراب، هذه 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 النسخة الجديدة هذه. هذه النسخة التي تريدها أنت يا أخي مالك أنا أخذ التراب، هذه النسخة الجديدة. دائما يدخل على التراب قبل أن يفهمه يدخل عليه بنية النقد بنية التفنيد، لم يرى إلا ما يرد، ونحن ندعي للتراث عصمة، ولكن في ذات الوقت الذي المجدد الجديد هو ليس معصوما أيضا، يقول له أنتم تقولوا أن التراث معصوم، التراث مقدس، ولا أنت معصوم ولا أنت مقدس. خلاص نتركك ونتركك، وأنا لو خيرت بين غير معصومين سأختار القديم، إلى أن يأتيني جديد في قوة القديم ينافسه ويزاحمه ويبني عليه لا يتم، ويبني عليه لا يتم، لأن المعرفة التي لم تختبر، المعرفة الجديدة هي معرفة جديدة لم تختبر بعد، لابد أن تختبر وأن يسقط صلاحها وأن تسقط قوتها وأن تقاوم الأفكار المعارضة لها، أمال ليه العلماء عندنا يهتموا بالاعتراضات والأجوبة والردود والمناقشات اللي أنتم بتزعجكم أو تتمنون منها، هذه دليل اختبار المعرفة، ولا يكون هذه معرفة مرت على عقول فندتها وقرأتها وانتقدتها وصوبتها، هذا خلاص يعني معرفة مرت باختبارات ثبتت، معرفة أثبتت قوتها لأنها قاومت اعتراضات، واعتراض الفكرة أن تأتي بفكرة مزاحمة أو منافسة أو مضادة لها، فإذا قويت الفكرة الأولى تهاوت الفكرة الثانية انهارت الفكرة الثانية، أما الفكرة الأولى لو انهارت تثبت الثانية، ولهذا لم تطوير هكذا كان يطور العلماء من المعرفة، لما يكونوا مضروب بالهدم الكلي الذي كان يصور الصواب والخطأ الخطأ، وهو الخطأ الخطأ يمكن يقبل منه هذه التخطئة أو لا يقبل على حسب قوة الحجة عنده، ثم ندع المعرفة معرفة اختبر وثبتت قوتها وقاومت ما يضادها، ثم نقبل فكرة لا زالت في طي للدراسة أو في طي يعني لا زالت فكرة لا زالت يعني شيء مر بخاطر لم تثبت قوتها بالدليل ولم تترقها الأمة بالقبول، من عندنا من المسائل المستجدة يعني كثير كثير مئة كل يوم في عشرات المسائل المستجدة يوميا. فماذا لا نشتغل بالمستجدة ثم ننظر فيه بنفس ما نظر إليه غيرنا قبلنا؟ لأن هذا طريق نحن نصدقه أول مرة ولا سلكه غيرنا؟ سلكه آلاف غيرنا. فينظر إليه بنفسنا. إذا كنا ننشئ شيئا جديدا بعيدا عن الفقه الإسلامي نقول خلاص يكون معروف، لكن ينتسب إلى المعرفة الشرعية والأدلة الشرعية والحجج الشرعية وعلم الإسلام فغيرك سلك هذا الطريق فاصبر تعلم منه وزد إن استطعت أضف إن استطعت. لكن أما النظر الهدمي فقط أو النقد الهدمي فقط هذا لا يبني بك ما أسهل الهدم وما أصعب البناء. إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم على تعريف الإجماع والقيمة العلمية والفكرية للإجماع، ونرد على بعض الأسئلة الواردة في موضوع الإجماع من ناحية المسائل المجمع عليها، طبيعة المسائل المجمعين طبيعتهم، قضية إمكان الإجماع إلى غير ذلك، لأن الإجماع دليل من الأدلة المهمة، وكما يقول الإمام السراقسي والإمام الجصاص وغيرهم إن من يريد أن يبطل الإجماع هو في الحقيقة يريد أن يبطل الشريعة بأسرها. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.